أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تم الكلام بحمد الله في باب المعربي والمبني، وعادة المصنفين في علم النحو العربي أنهم يذكرون أولا مباحث التعريف والموضوع والغاية إلى علم النحو، ثم بعد ذلك يتعرضون لبحث المعرب والمبني، ثم بعده يتعرضون للنكرة والمعنى. وهو هذا ما جرى عليه المصنف في هذا الكتاب، بحث النكرة والمعنى. لا شك ولا ريب أننا عندما نقول النكرة والمعرفة فهذا يعني أننا أخرجنا من دائرة الضوء، أخرجنا الفعل وأخرجنا الحرف، وذلك لما ذكره غير واحد من النحاة من أن الفعل لا يتصف بالتنكير ولا بالتعريف، وكذلك الحرف لا يتصف لا بتعريفا ولا بتنكير. فالنسبة بين التعريف والتنكير هي نسبة التقابل الذي بين العلم والجهل، يعني تقابل الملكة والعدم، فيرتفعان في الفعل ويرتفعان في الحرف. لذا من الآن وصاعدا في كل مباحث النكرة والمعرفة، في كل مباحث النكرة والمعرفة لا يوجد ذكر لا لحرف ولا لفعل. قال الناظم: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. شرع في تعريف النكرة ما هي، وفي تعريف المعرفة ما هي، لكنه عندما أراد أن يأتي بالتعريف لم يأتي بالتعريف الذي هو من قبيل الحد، يعني لم يكشف لنا عن حقيقة النكرة ما هي ولا عن حقيقة المعرفة ما هي، وإنما أعطانا علامة وضابطة نستطيع من خلالها أن نميز الاسم الذي يكون معرفة عن الاسم الذي يكون نكرة. فقال في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة أو واقع وموقع ما قد ذكر. الأصل عندهم، هذه نكتة مهمة والآن بعد ذلك ننبه عليها، الأصل في الأسماء التنكير، الأصل في الأسماء التنكير، إما لأن النكرة هي أكثر الأسماء كما سنلاحظ، وهذا هو الذي سيشير إليه ابن عطيس، أو مثلا لأنه الأصل تحويل النكرة إلى المعرفة لا تنكير المعرفة. تفضل. عليكم السلام. فإذا بدأ لذلك، لأن النكرة هي الأصل، بدأ بتعريف النكرة فقال في تعريفها: النكرة هي ما يقبل المؤثر للتعريف أو ما يكون بمعنى ما يقبله. يعني يوجد ضابطتان، لكن على سبيل التخيير أنت مخير، إذا تريد أن تعرف هذا الاسم هل هو نكرة أو معرفة فانظر فيه. فإن كان بنفسه عليكم السلام يقبل أل التعريف فهذا نسميه نكرة، وإن كان لا يقبلها بنفسه لكن نجد أنه معناه هو معنى كلمة هذه الكلمة تقبل أهل التعريب عليكم السلام. فهذا الاسم نسميه نكر. الآن نضرب مثالين للتوضيح. المثال الأول رجل، نريد أن نرى هل تنطبق عليه الضابطة التي ذكرها المصنف يقبل أهل التعريب. نقول فيه نقول جاء الرجل، الرجل يكون معرفة. إذا أردنا أن نصفه أو أن ننعته لا نقول جاء الرجل مؤمن، وإنما نقول جاء الرجل المؤمن فننعته بمعرفة، فهذا دليل على أنه يكون معرفة. فإذا كلمة رجل لأجل أنها بنفسها تقبل أل التعريف نستطيع أن نسميها نكر، لأنها تقبل أل، يعني لأنه بعدما تقبل أل تصير، بعد أن تدخل عليها أل تصير نكرة. لا، ليس المراد هنا، ليست العلامة هنا دخول أل. لو كانت العلامة دخول أل فعلا لكانت هذه علامة على المعرفة لا علامة على النكر. العلامة قابلية الاسم لكي يكون داخلة عليه أل التعريف. الآن رجل يقبل أن تدخل عليه أل التعريف، الرجل لا يقبل أن تدخل عليه أل التعريف. الرجل الآن دخلت عليه أل، بعد دخول أل عليه هل يقبل أن تدخل عليه أل التعريف؟ لا. إذن هذا لا يقبل. الذي يقبل هو رجل الذي فيه الصلاحية والشأنية والقابلية، إنما هو رجل المجرد من أل التعريف. فإذا رجل لماذا هو نكرة؟ نقول لأنه يقبل أل الذي تؤثر التعريف. يوجد بعض الكلمات نجد أنها تعامل معاملة النكرة، عندما نريد أن نصفها أن نأتي بنعت لها، مثلا نأتي بنعت لها وهذا النعت يكون نكرة. نحن نعرف أن النعت لابد أن ينعت أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع إلى آخره. فعندما نجد أن الصفة أن النعت يكون نكرة، فهذا إما أنه خطأ أن تجعله نعتا له، وهذا لا نستطيع أن نلتزم به لأنه ورد عن العرب، وإما أنه تقول لا هو نعت له لكن هذا ليس معرفة وإنما هو نكر. مثل ماذا؟ مثل ذو التي تقدمت في بحث الأسماء الست، تقول جاءني ذو مال. طب الآن إذا أردت أن أصف ذو مال ماذا أقول؟ تقول جاءني ذو مال طويل أو الطويل، تقول طويلا فتنعته بنكرة. وأيضا عندما تريد أن تجعل ذو، عندما تريد أن تجعلها هي نعت، يعني لها منعوت وهي النعت، مثلا تقول جاءني رجل ذو مال، أم تقول جاءني الرجل ذو مال؟ لا شك ولا ريب أنك تقول جاءني رجل ذو مال، فتجعلها نعتا لنكرة. فتعال نسأل ذو هل تقبل أل؟ اسمه هي من الأسماء الست، هل تقبل أل؟ هل تقول أل ذو؟ إذا لا تقبل أل التعريف، فلا ينطبق عليها ضابطة أنه قام يقبل أل التعريف يكون نكرا. يقول المصنف نعم، ولكن مع ذلك لا بد أن نحكم فيها بأنها نكرة وليس معرفة، وذلك لأنها تعامل معاملة النكرة. طب كيف ندخلها إذن في تعريف النكرة؟ تحت قولنا تقبل أن لا تدخل لأنها لا تقبل أن، كيف ندخلها؟ يقول نضيف قيدا آخر إلى التعريف وهو أو واقع موقع ما قد ذكر. يقول صحيح أن ذو بنفسها لا تقبل أن، لكن تعال أسألك ذو ما معناها؟ ذو التي من الأسماء الستة ما معناها؟ صاحب. صاحب هل تقبل أن؟ تقبل أن، فتقول الصاحب، فصاحب نكرة. فذو بمعنى صاحب وصاحب تقبل أل، فإذا ذو نكرة. فصحيح أنها بنفسها فاقدة لقابلية دخول أل، لكنها من حيث المعنى، من حيث المعنى وقعت موقع كلمة صاحب التي هي تقبل أل. فهي وإن لم تكن نكرة قابلة لآل إلا أنها تنوب عن نكرة قابلة لآل. فبذلك ندخله ندخلها في التعريف. إذا نشوف صار البيت واضح. نكرة ما هي؟ قابل أل. لماذا ذكر؟ لماذا لم يقل قابلة أل؟ هنا التذكير بلحاظ الاسم. نكرة صحيح مؤنث، كان عليه أن يقول قابلة أل، لكنه قال قابل حتى ينبه على أنها اسم. يعني الاسم النكرة ما هو؟ قابل أل، هو الذي يقبل أل. مؤثرا، مؤثرا هذه نعرب أنها حال، حال كون أل مؤثرا، حال كون أل مؤثرا. مؤثر ماذا؟ مؤثر التعريب. على كون أل مؤثر التعريب. أو طبعا هنا سؤال، أنه من أين عرفنا أنها؟ نحن نعم يعني درسنا في القطر أن النكرة هي ما تقبل أل التعريب، لكن المصنف هنا يقول مؤثرا. طب من أين عرفنا أنه مؤثر التعريف؟ نقول لا يوجد أل أخرى إلا أل الموصولية، والاسم الموصول لا يؤثر شيئا، وأل التي للمح الأصل وهذه لا تؤثر شيئا، الآن سنمثل عليها. إذن عندما قال مؤثرا لا يوجد أل في اللغة العربية تؤثر إلا أل التي تكون معرفة، فإنها تؤثر على الاسم فتجعله معرفة بعد أن كان نكرة. مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني أو هذا الاسم النكرة يكون واقعا في مكان، في موقع اسم، في موقع اسم يقبل أل. ما قد ذكر الذي ذكر ما هو؟ قابل أل. إذن النكرة هي إما اسم يقبل أل أو اسم يقع موقع هذا الاسم الذي يقبل أل، يعني له معنى، مثل ذو التي لها معنى صاحب، وصاحب وصاحب تقبل أل. طبعا احترز بالمؤثرة عن غير المؤثرة. الآن عند التطبيق يتضح النكرة ما هي؟ هي ما يقبل أل ويؤثر فيه وتؤثر فيه التعريف، بشرط أن تكون أل التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. هذا ما قد ذكر فسره ما يقبل أل، فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجلا، فتقول الرجل. واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف عن ماذا؟ عن أسماء نجد أنها تقبل أل، لكن هذه أل لا تكون معرفة، لا تكون مؤثرة للتعريف. مثل عباس علما، مثل عباس علما. الآن عندما تسمي ابنك عباس وتقول له مثلا جاء العباس وذهب العباس، ما معنى ذلك؟ هو علم فهو معرفة، ومع ذلك قبل أل، فهل نقول عنه بأنه، هل نخرج العلم عن المعرفة ونقول بأنه لأنه يقبل أل يصلح نكرة؟ نقول لا، هذه أل الداخلة على كلمة عباس على المعرفة ليست معرفة، ليست مؤثرة للتعريف، وإنما تسمى أل التي للمح الأصل. الآن أنا قبل أن أسمي ابني عباس هذه الكلمة ماذا كانت تستعمل؟ تستعمل للشخص الذي يكثر عبوسه، الذي لا يضحك، الذي دائما هكذا مقطب وجهه مقطب. لكن أنا ماذا فعل؟ سميت ابني عباس. قبل أن أسمي ابني عباس ماذا كانت؟ كانت نكرة. عباس يعني شخصان كثير العبوس، فإذا هو نكرة. فقبل العلمية كان نكرة، كان يقبل أل. فعندما أسمي ابني عباس أجد أنني أدخل عليه هذه أل. لماذا؟ حتى أذكرك، أقول لك إن هذه عباس صحيح أنها الآن لا تقبل أل للتعريف وأنها الآن معرفة، لكنها قبل العلمية، قبل التسمية كانت نكرة. هذه نسميها أل التي للمح الصفة أو التي للمح الأصل، يعني التي تذكرنا بأصل هذه الكلمة، وأن أصل هذه الكلمة ليس اسم علم جامد، وإنما هو صفة ونكرة هذه نسميها التي للمح. لمح يعني إشارة، يعني للإشارة إلى أصل هذه الكلمة وكونها وصفا، وهذه لا تؤثر شيئا، وإنما هي لمجرد التحلية. أنا أستطيع أن أقول جاء عباس ورأيت عباسا ومررت بعباس، لكنني هكذا أحلي هذه الكلمات فأقول جاء العباس ورأيت العباس ومررت بالعباس. نعم،
كثرة الكذب
هي كثرة العبوس ليست الغضب. الآن عندما يظهر على وجهك هكذا طبعا ملازم للغضب، لكن ليس هو نفس الغضب. الغضب حالة معنوية، أما العبوس حالة تظهر على الوجه. أنه عندما الآن مرة يكون يضحك الإنسان، مرة يكون مثلي هكذا دائما، مثلا كثير العبوس. عباس مبالغة من عابس، ويقول في البيت الشعر مثلا عبثت وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحكا متبسم، هذه في مدح العباس قمر العشيرة ابن أمير المؤمنين. يقول عبثت، هو صحيح اسمه العباس، لكن الذي عبث من؟ عبثت وجوه القوم، لماذا؟ خوفا من الموت. أما وجه العباس صحيح اسمه عباس، لكنه ضاحكا متبسم طبعا شوقا إلى لقاء الجنة وحبا. نعم، العباس يعني لم يمر معي أنه سمي الأسد بهذا، لعله يعني أنا لا أدعي أنه أعرف المعاجم، لكن لما ما هي هذا تسأل الشيخ عنه، هذا أنا سمعته في المجالس. لا كعب، إذن لماذا قال كعباس على من؟ لأنه عندما لا يكون على من تكون آل الداخل عليه، ما هي آل التعريف؟ يكون نكرة. عباس إذا لم يكن اسما لشخص فهو ماذا؟ يعني رجل، أنت تقول رجل لا تقول الرجل الذي كذا وكذا، تقول رجل كثير العبوس، إذن هو نكرة. يعني كعباس حال كونه على من؟ هذه على من حال، فإنك تقول فيه بعد أن كان علما تقول فيه العباس، فتدخل عليه أل، لكن أل هذه لم تؤثر فيه التعريف، بل لم تؤثر فيه شيئا، لا تأثير لا لا للتعريف ولا لغير التعريف، لأن معرفة، لأنه معرفة قبل دخولها عليه. هو أن أنا سميت ابني عباس فهو علم، فصار معرفة قبل أن أدخل أل عليه. إذن وعندهم قاعدة قلناها سابقا أنه يستحيل عندهم اجتماع معرفين على شيء واحد. ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو، يعني مثال ما لا يقبل أل بنفسه لكنه يقبلها لأجل أن معناه، لأجل أن معناه له اسم يقبله. ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل، لكنها واقعة موقع صاحب، اسم صاحب، والصاحب لا شك ولا ريب أنه يقبل أل، فتقول الصاحب. هذا بالنسبة للنكرة. طب المعرفة ما هي؟ طب يقول لك لا حاجة إلى تعريفها، نحن قلنا لك النكرة والمعرفة متقابلان، فأنت عرفت النكرة فلوحدك تعرف المعرفة، لا حاجة، لا يكون لها تعريف آخر إلا ثالث المعنى الأول. ما هو ما هو أصلا تعريف المتقابلين؟ اللذان لا يلتقيان ولا يجتمعان ولا إلى آخر الذي ذكر في المنطق. فأنا عندما قلت لك النكرة هي ما يقبل ألف، المعرفة ما هي؟ ما لا يقبل. النكرة ما يقع موقع ما يقبل ألف، المعرفة ما هي؟ ما لا يقع موقع ما يقبل. كل هذه البساطة، لذلك ماذا قال في البيت الثاني؟ وغيره معرفته فقط. فإذا عندما نعطي ضابطة لأحد المتقابلتين يعلم، لأحد المتقابلين يعلم أن سلب هذه الضابطة هو الذي يكون ضابطة للمقابل الآخر. فمثلا أنا أعرف لك الوجود، أقول لك الثبوت، العدم نقيضه، ما هو العدم؟ هل يكون له تعريف آخر غير عدم الثبوت؟ عندما أعطي ضابطة للوجود يعلم أن سلب هذه الضابطة نفي هذه الضابطة هي علامة العدم. بما أن النكرة هي الأصل لكونها الأكثر أو لكون المعرفة حالة ثانوية هي منقلبة عن النكرة، حالة ثانوية منقلبة عن النكرة، يعني الأصل الآن الاسم السليم كيف يكون؟ هكذا يكون من دون أل، لكن عندما أريد أن أدخل عليه تعديلا زائدا فيصبح معرفة. فالاسم يعني في أول خلقته نكرة، بعد التعديل بعد إجراء عمليات التجميل يصبح ماذا؟ تدخل عليه أل. فالحالة الطارئة الجديدة هي حالة التعريف. فلذلك قلنا النكرة هي الأصل، المعرفة هي الفرع. فالطبيعي أن يكون الأصل هو الأكثر. أنت لا تستطيع أن تقول الأصل مثلا طب الآن غاب عن ذهن المثال، لا تستطيع أن تقول الأصل في هذا الشيء هو هذه، مثلا لا تستطيع أن تقول الأصل في الإنسان أن يكون مريضا. لماذا؟ لأننا نجد أن أغلب الناس ليس مريضا. الأصل لابد أن يكون متوافقا مع الأغلب. فعندما تقول الأصل في الاسم أن يكون نكرة، هذا يعني أن غالب حالات الاسم هي أن يكون نكرة، أكثر حالات الاسم أن يكون نكرة.
أستاذ ناجي محايد العالم أذكر أن لا يفكر ناجي بمعنى تكبير هو أول الإنسان يقول لك لتكبير أنا ناجي أكثر الناس لا يفكر ولا يفكر،
بل هذا في المسائل التكوينية، في المسائل التكوينية، في المسائل الخلقة. لا، الله تبارك وتعالى ما خلقنا على الفطرة، لكن الآن كأنه صار الأصل فينا أن تتشوه هذه الفطرة وأن تتشوه هذه الخلقة. الأصل الذي يريده الله ليس متحققا فينا. إذا مرة تريد أن تقول الأصل في الإنسان بحسب ما خلقه الله، مرة تريد أن تقول الأصل في الإنسان بحسب الموجود، وإن أكثر الناس مثلا لا يؤمنون، ونفس القرآن يصرح بذلك. لذلك كانت أبواب النكرة معدودة، أبواب المعرفة معدودة، نستطيع أن نعدها نحصيها نحصرها. أما أبواب المعرفة فلكونها الأصل فليست محصورة في باب معين. نقرأ. يقول أي غير النكرة هي المعرفة، والمعرفة ستة أقسام، أما النكرة لم يقسم لأننا لم نستطيع حصرها. المضمر الضمير يعني كهم، واسم الإشارة مثل ذي أو هذه، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها. يعني المضاف إلى اسم الإشارة يكون معرفة، المضاف إلى العلم يكون معرفة. صحيح هو بنفسه قد لا يكون معرفة، لكن إضافته إلى المعرفة تكسبه شيء من التعريف. هذا سيأتي كله تفصيله، وسنتكلم على هذه الأقسام واحدا تلو الأقسام. الباب الأول من باب المعارف باب الضمير. طبعا يوجد هنا تقسيمات أنا باستطاعتي أن أكتبها على اللوح، لكن هذه التقسيمات المفروض أن تكون قد مرت في النحو الواضح ومرت في القطر، والخلاصة أنها تعد من بديهيات النحو. نقسم الآن. الضمير ما هو؟ هو اسم يكنى به عن الاسم الظاهر. يعني تستطيع الآن أن تقسم الاسم إلى اسم صريح مباشر وإلى اسم مضمر. الآن أنا أقول لك مثلا جاء الرسول، مثلا جاء الرسول، فالرسول أذكره صراحة، ثم أقول لك جاء الرسول فقتلته. أنا عندما قلت فقتلته ذكرت الرسول أيضا، لكن هل ذكرته صراحة أم أنني كنيت عنه، أخبأته، أتيت برمز أشبه بالشفرة، إذا مثلا في الشفرات العسكرية مثلا هكذا أنك تعطي رمزا معينا ليشير إلى هذا الاسم. فأنا هنا هكذا فعلت، بدل أن أقول جاء الرسول فقتلت الرسول وجلست مع الرسول وتحدثت مع الرسول، أقول جاء الرسول فقتلته وتحدثت معه وشربت معه وأكلت معه هكذا. فبدل أن أكرر هذه الكلمة قلنا لا، اللغة العربية مبنية على الاختصار، فدعنا نختصر فنأتي برمز، هذا الرمز يكون إشارة إلى ذلك الاسم الصريح المباشر. الاسم الذي يكون رمزا كناية هذا الذي نسميه الضمير أو المضمر، والدليل على ما أذكره من المعنى أنه يوجد عبارات بعض النحاة المتقدمين يسمون الضمير المكني، يعني الاسم الذي جعل كناية عن اسم آخر. ولماذا نقول اسم؟ ضربته، لماذا نقول اسم؟ لأننا نتحدث عن باب المعرفة والنكرة، وقد ذكرنا أن التعريف والتنكير من شؤون الأسماء. لا يوجد فعل معرفة ولا نكرة، كما لا يوجد حرف معرفة ولا نكرة. هذا هو الضمير. الضمير له تقسيمات متعددة. ما الفرق بين أن نقول له تقسيمات متعددة وبين أن نقول له أقسام متعددة؟ هذا المفروض أن يكون اتضح وين؟ في بحث القسمة في منطقة الشيخ المظفر. المهم، الضمير له عدة تقسيمات. ينقسم الضمير باعتبار ظهوره في الكلام أو عدم ظهوره إلى قسمين: ظاهر، وهو ما نستطيع أن نشير إلى الكلام نقول هذا هو الضمير، ما نستطيع الإشارة إليه إشارة حسية، هذا نسميه الضمير البارز أو الضمير الظاهر. غير الظاهر ما هو؟ المستتر. مثلا أقول لك جاء زيد فقال لي، طب أنا أعلم بعد فقال لي علمت أن القائل هو زيد، لكن لا يوجد زيد بعد كلمة قائل، من أين علمتها؟ أقول صحيح أنني لا أستطيع الإشارة إليها حسيا، لكنني أشعر أن المتكلم قد نواها، قد ذكرها في سره، أراد أن يبينها لي لكنه لم يذكرها صراحة في الكلام، أخفاها، سترها، فلذلك نسميه المستتر. إذن الضمير، التقسيم الأول الضمير بارز ومستتر. التقسيم الثاني، ينقسم الضمير البارز الذي له ظهور في الكلام ينقسم إلى قسمين، لأن إما أن يكون لوحده أو منتصقا بشيء آخر. بعبارة ثانية، هذه العبارة ليست دقيقة، العبارة الثانية، إما أن يصح الابتداء به أو لا يصح الابتداء به. مثلا أقول لك هو، ابتدأت به الكلام هو جاءني أو هو زيد، صح الابتداء به أو لا يصح؟ مثل ماذا؟ مثل أكرمته. الآن هل تستطيع أن تقول تو أكرم؟ فالضمير البارز تارة يصح لك أن تبتدئ به، تارة لا يصح لك أن تبتدئ به. ما يصح الابتداء به نسميه الضمير المنفصل، لأنه له كيان مستقل منفصلا عن الغير. في قباله الضمير المتصل، يعني الذي لا تقوم له قائمة إلا عند اتصاله بكلمة أخرى، هذا نسميه الضمير المتصل، يعني الضمير الذي لولا اتصاله بشيء لم يكن يستحق أن يذكر في الكلام. طب هذا تقسيم ثاني. إذن التقسيم الأول تقسيم الضمير إلى بارز ومستتر، التقسيم الثاني تقسيم البارز إلى متصل ومستتر. طب المستتر لماذا لم نقسمه؟ ثم نقول نحن المستتر لم نره حتى نعلم أنه هل يكون يمكن الابتداء به أو لا يمكن الابتداء به، لا نراه، فخل يظهر أولا ثم بعد ذلك نعطيه حقه من الضيافة والتقسيم، لكنه لم يظهر. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث، الضمير ينقسم إلى مبني ومعرف. هذا خطأ، هذا التقسيم خطأ، لا يوجد عندنا ضمير ينقسم إلى مبني ومعرب، الضمير دائما مبني. الآن التقسيم الصحيح أن نقول الضمير المبني، يعني كل الضمائر، الضمير إما أن يكون ضمير اسم أو فعل أو حرف. اسم. طب ما هي أنواع الإعراب في الاسم؟ الرفع والنصب والجر. طب أنت ماذا قلت؟ الضمير مبني أو معرب؟ مبني. إذا كان مبنيا لا تستطيع أن تقول مرفوع، ولا تستطيع أن تقول منصوب، ولا تستطيع أن تقول مجرور. طب أين نستعمله؟ نقول نعم، ضمير في موضع رفع وضمير في موضع نصبان وضمير في موضع جر. والآن المصنف سيمثل على ذلك كله. خلص. بعد تقسيم آخر ينقسم الضمير بشكل عام، عام أن يكون باردا أو مستترا بحسب نوع. أنت ما قلت أن هذا رمز تشير به إلى اسم آخر؟ الآن ننظر إلى ذاك الاسم الآخر، مرة يكون ذاك الاسم الآخر حاضرا عندي ومرة يكون غائبا عندي، فلذلك نستطيع أن نقسم الضمير إلى ضمير للغائب وضمير للحاضر. الآن أقول لك مثلا هكذا: أكرمتك. الكاف إشارة إلى من؟ إلى أنت، وأنت جالس أمامي وأنا أتكلم معك فأنت حاضر، فهذا نسميه ضميران للحضور. مرة لا أكرمته، نتكلم عن شخص ليس موجودا أو فرضناه غائبا. طبعا الحضور والغيبة أمران افتراضيان، أمران افتراضيان يعني بحسب ما يفترضه المتكلم. فالآن أنا مثلا أريد أن أتكلم عن سماحة الشيخ، فلأجل أن أحترمه مثلا أعبر عنه بالغائب، حتى أقول مثلا أنه سماحة الشيخ أجل من أن يجلس معي مثلا في مجلس واحد، فأعبر عنه بالضمير الغائب، فهو حاضر لكنني نزلته منزلة الغائب، فكان الضمير عن الضمير المعبر به عنه ضميرا للغائب. يعني هنا نسمي الغياب التنزيلي أو التشبيهي. فإذا نقسمه إلى ضمير للغائب وضمير للحاضر. الحاضر نقسمه إلى قسمين، لأن الحاضر مرة يكون أنا مرة يكون غيري، مرة أتكلم عن نفسي مرة أتكلم عن شخص جالس أمامي. فيقسم الحضور إلى متكلما ومخاطب. هذه هي تقسيمات الضمير كافة. طب الآن طبعا المصنف ذكرها ضمن عدة أبحاث، الآن نقرأ، ما في شيء في المطالب، كل المطالب سهلة. المصنف الآن فقط يأتي بأمثلة. فما لذي خص، فما لذي غيبة أو حضور كأنت، وهو سمي بالضمير. يعني سمي بالضمير، ما هو الذي يسميه ضميرا؟ الذي يسميه ضميرا الاسم الذي يكنى به عن الغيبة أو الحضور. يشير إلى أن الضمير، هذا التقسيم الأول، تقسيمه إلى الغائب والحاضر، ما دل على غيبة كهو أو حضورا وهو قسمان، ضمير الحاضر قسمان، لأن الحاضر إما أنا أو شخص غيبي، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. انتهى. خب الآن التقسيم الثاني، تقسيمه إلى المتصل، تقسيم البارز إلى المتصل والمنفصل، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا خيارا أبدا. كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليهما ملك. يقول الضمير البارز، شوف ماذا قال، ما قال الضمير. طب أين أنت ذكرت لنا أن الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر؟ هذا اتكل فيه على ذكائنا، أنه أنا عندما أقول لهم الضمير البارز يعلمون أنه يوجد هناك ضمير يسمى بالضمير المستتر. نحن ذكرنا هذا التقسيم صراحة، قلنا ينقسم الضمير إلى بارز ومستتر، إما نستطيع أن نراه ونشير إليه أو لا. الأول البارز، الثاني المستتر. الآن البارز الذي نستطيع أن نراه، نستطيع أن نلاحظ له حالتين، الحالة الأولى الاتصال والحالة الثانية الانفصال. فما هو المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به، يعني لا يصح أن تأتي به مجردا عن غيره. مثل ماذا؟ كالكاف من أكرمك، لا تستطيع أن تقول كا أكرمك، هذا خطأ. ونحوه أمثاله، يعني شوف الناظم في البيت ماذا قال: كالياء والكاف من ابني أكرمك. الياء في ابني هي مضاف إليه، لكن لا تستطيع أن تقول ابن ثم بعد ذلك بعد ساعة تقول يا مثلا، خطأ. إذن علم أن المراد بالابتداء ليس المراد أنه يقع مبتدأ، ابتداء يعني أن تأتي به مجردا عن غيره، كأن تستأنف به الكلام. خب والياء والهاء من سليهما ملك، الياء في سليه، سليه الياء مفعول أول والهاء مفعول ثاني، لكن لا تستطيع أن تقول سل ي هي، لا تستطيع أن تفصل بين هذه الضمائر. ما هو حكم الضمير المتصل؟ يقول من أحكام الضمير المتصل، وهذا حكم خلافي ليس متفقا عليه، أنه الضمير المتصل لا يقع بعد إلا والضمير المنفصل يستطيع أن يقع بعد إلا. إذا تريد أن تعرف المتصل من المنفصل جرب ضع قبله إلا. إذا كان يمكن أن يقع بعد إلا فسميه ضميرا منفصلا، إذا كان لا يمكن أن يقع بعد كلمة إلا فسميه ضميرا متصل. فهنا هذه مسألة خلافية، بعض النحاة مثل ابن الأنباري كما أشار في الحاشية يجيز أن يقع الضمير المتصل بعد الكاف، والشواهد عليه من الشعر كثيرة جدا. قبل ذلك الصحيح لعله ما ذهب إليه ابن الأنباري، لا موجب لا ضرورة شعرية هنا حتى تقول مثلا أنه هذا للضرورة الشعرية. ولا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني في صورة الاختيار لا يقع. خب أما في صورة الاضطرار بعض مضطرين، يعني بنظر المصنف في صورة الضرورات تبيح المحظورة، فلا يقال ما أكرمت إلا ك، بل يقال ما أكرمت إلا أنت. وقد جاء شذوذا في الشعر، طب في الشعر نقول لك أتى في الشعر وفي صورة الاختيار من دون ضرورة شعرية، المصنف يقول هذا الشذوذ، نقول لا تستطيع أن تقول شذوذ ما دامت الشواهد كثيرة ومتوافرة. نعم متى تستطيع أن تقول لي هذا شاذ؟ طب عندما لا نجد إلا شاهد أو شاهدين، أما عندما نجد شواهد كثيرة متوافرة متضافرة فلا نستطيع أن ندعي بأنه شذوذا. وقد جاء شذوذا في الشعر مثل قول الشاعر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، كان يريد أن يقول إلا هو ناصر. وهنا لا يوجد ضرورة شعرية، ضرورة شعرية مختصة بالقافية في آخر البيت، أما قبل القافية لا يوجد ضرورة شعرية، تستطيع أن تغير البيت كله أنت عندك حرية، لكن عندما تلتزم بقافية ما لا بد أن تتقيد بهذه القافية، فهنا الضرورة ضرورة فقط. لا يعني من يدعي أنه يوجد ضرورة شعرية ويكون الشاهد في أول البيت هذا مخطئ حتما، الضرورة الشعرية لا تكون إلا في آخر كلمة من البيت، أما قبل هذه الكلمة أنت من الأصل لا تأتي بهذا البيت أصلا، أتي بمعنى آخر من الأصل. هذا من الذي ألزمك؟ يعني واحد قال لك يجب عليك شرعا أو العقل حكم عليك؟ لا غير الضريب. لكن عندما التزمت بالقافية أنها مثلا يجب أن تكون تاء مقصورة فحينئذ لابد أن تلتزم بهذه القافية. خب وقوله قول الشاعر الآخر وما عليك وما علينا إذا كنت تجارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار، يريد يخاطب حبيبته مثلا، يقول له لا يهمني سواء ذهب الناس عني أم بقوا، المهم أنك أنت جارتي الوحيد هذا يكفيني. الشاهد وين؟ إلاك، كان علي أن يقول إلا أنت. أنتم تلاحظون ما في مطالب صعبة في هذا. البيت الذي بعده وكل مضمر له البنى يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصر، نقرأ الشطر الأول فقط، الشطر الثاني يأتي توضيحه. وكل مضمر له البناء يجب، البناء ما معنى؟ يعني البناء يعني وكل مضمر يجب له البناء، أوضح من هكذا عبارة نريد؟ لا يوجد. حق المضمرات أن تكون مبنية، لماذا هي مبنية؟ أنت تقول هو، تقول تو، تقول نا، تجد أن الوضع فيها في أغلبها على حرف أو على حرفين، هذا نسميه ماذا؟ الشبه الوضعي بالحروف. يوجد شبه آخر حتى ندخل أنت، بالنتيجة أنت موضوع على ثلاثة أحرف، أنتما على أربعة أحرف مثلا أو على خمسة أحرف، أنتن على خمسة أحرف، فلا تستطيع أن تقول هنا يوجد شبه وضعي. نصنف ماذا قال؟ قال هذا نسميه، هذا أريد أن أعطيكم الآن شبها جديدا بالحرف، نسميه الشبه الجمودي. إذا تقدم سابقا كم نوع من أنواع الشبه؟ أربعة. الشبه الوضعي معنى، الشبه الافتقاري، الشبه في النية، الآن يأتينا بنوع خامس وهو الشبه الجمودي. ميزة الحرف أنه لا يتصرف. الاسم تقول فيه مثلا ضارب ومضروب فتجد أنك تصرفه، تنتقل به من وزن إلى وزن آخر. الفعل كذلك، يكتب، يكتبان، يلعبان مثلا، يكتبنا، فتجد أنك تصرف فيه بحسب الفاعل مثلا تغير فيه. أما الحرف تقول فيه، تقول فيه معهما ومعهم ومعهن ومعها ومعه، الكلمة واحدة فيه لا تتغير. الحرف ميزته أنه جامد، فإذا كان الاسم جامدا مثل الحرف نقول أشبهه في الجمود، والشبه في الجمود من مقتضياته بناء. فإذا الضمائر لماذا بنيت؟ بعضها بني لأجل الشبه الوضعي، وبعضها بني لأجل الشبه الجمودي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.